بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات رحمه الله. نعم، وصلنا إلى أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها. ثلاثة أشياء: ما يبطلها، ما يكره فيها، ما يباح فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها. قال: باب النهي عن الكلام في الصلاة. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. رواه الجماعة إلا ابن ماجه رواه الجماعة إلا ابن ماجه وللترمذي فيه: كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة.
وهذا يدل على أن تحريم الكلام كان بالمدينة بعد الهجرة. لماذا؟ لأن زيدا مدني، وقد أخبر أنهم كانوا يتكلمون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلى أنه. طيب، هذا النهي يقتضي ماذا؟ يقتضي البطلان، فمن تكلم في صلاته عمدا بطلت صلاته. إذا تكلم في صلاة عمدا بطلت صلاته، لكن إن تكلم ناسيا، تكلم جاهلا ظن أن الصلاة قد انقضت، تكلم مخطئا، كل هذا لا يبطل الصلاة. فمعاوية بن الحكم السلمي كما عند مسلم تكلم في الصلاة بعد النهي، لأنه لم يعلم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولم يبطل الصلاة. النبي أيضا كما في الصحيحين لما سلم من ركعتين في صلاة الظهر تكلم، لما قالوا: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ تكلم النبي مع الصحابة ثم قام فصلى الثالثة والرابعة. كل هذا جائز ولا يبطل الصلاة. إن تكلم الإنسان ناسيا أو تكلم جاهلا فإنه لا تبطل الصلاة، لكن إن تكلم عامدا بطلت الصلاة. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم.
وهل يلحق بالكلام ما ليس كلاما في عرف الناس وإن تكون من أحرف، مثل النحنحة تقول هذا حرفين الألف والحاء، أو مثل من يبكي في الصلاة فممكن يقول هكذا فيكون حرفان، هل هذا يبطل الصلاة أم لا؟ بعض العلماء نعم قال هذا يبطل الصلاة إذا خرج منها ما يشبه كلامه وهو حرفان، لكن الذي يظهر أن ذلك لا يبطل الصلاة، أن هذه طبيعة، فهو ما قصد الكلام ولا نواه ولا كذا، إنما لا شك أنه في النهاية سوف يخرج، أي صوت يخرج يمكن أن يؤول بناء على هذا. نعم.
قال: وعن ابن
فهو
مسعود
بداية الصوت ونهاية، يقول هكذا فإن أي صوت يخرج إنما يخرج من الجوف وله منتهى، يخرج من الجوف إن كان حرف يعني حلقي وكذا من الجوف، يخرج من مخرجه ثم ينتهي إلى منتهى، ينتهي إلى منتهى، فإن قلت حاء خرج من الحلق، إن قلت ميم خرج من الشفتين ثم له منتهى. نعم، هذا ما يقصد الحرف، ولهذا دائما أو هكذا. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وآله.
طيب، ما هو مشهور من قول بعض الناس إن تكلم عن مصلحة الصلاة فجائز، يعني إن كان شيء في الصلاة يحتاج إلى كلام فتكلم فيكون هذا جائز لمصلحة الصلاة؟ هذا لا أعلم عليه دليلا إلا ما استدلوا به من قصة ذي اليدين لما قالوا تكلمنا مصلحة الصلاة. لا، هم تكلموا يظنون أن الصلاة قد انتهت، يشكون في هذا: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ هي هكذا الصلاة؟ وتكلموا بجهل في هذا وبعدم علم، هذا من الصحابة ما يدرون يعني، وكذلك مع النبي ما يدرون إذا الصلاة انتهت أم لا، وكذلك النبي يستفصل صلى الله عليه وسلم لأنه أيضا ما ثبت عنده أنه سلم، ينسى، قال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ يبقى استفصل النبي، فكل هذا وقع من غير قصد. وبين النبي من نبأ شيء في صلاته إذا نبأ الإمام شيء في صلاته فليسبح، يسبح من خلفه يسبح له. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال،
لحظة انتبه، مسألة بقى إذا كان الكلام ذكرا هذا الذكر له مناسبة فهذا ليس من الكلام، هذا ذكر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من جنس ما يكون في الصلاة، مثل إذا عطس الواحد فحمد الله فلا يقال هذا كلام، هذا ذكر، ذكر له مناسبة، مثل ما إذا مر بيت رحمة وبيت عذاب فإنه يدعو الله عز وجل هذا ذكر، مثل سؤال الله عز وجل من فضله، مثل ما حمد أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أمكث مكانك. نعم. لا، لكن لو فعل تبطل صلاة لأن هذا من جنس ما في الصلاة. لا لا فرق، لا لا تفريق بلا دليل، وده استنباط، لا فرق، ان تكلم ناسيا او مخطئا سواء خاطب سواء رد سواء كذا، لو كان جاهلا، لو كان جاهلا لا تبطل الصلاة حتى ولو خاطب. كل هذا ليس بدليل، هذا الذي وقع موافقة ليس اتفاقا وليس قصدا وعمدا يبنى عليه أحكام، لكن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. النبي ما قال أنت خطبت، أنت ما 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 خطبت ما كذا، لا، حتى ولو إنه يجهل إن الكلام حرام وقال يا أخي صابر افتح الشباك بس ويصلي، يا أخي صابر إيد المو بيصلي، وهو يجهل ذلك خطبك، لا هذه لا تبطل الصلاة. ما الدليل على بطلانها؟ هترجع تقول أصل النبي صحح النبي صلاته لأنه كان كذا، لا، هذا تعليل ليس يتوقف عليه الحكم. لكن ما هو التعليل الذي يتوقف عليه الحكم؟ أنه تكلم جاهلا، ما كان يدري أن الكلام ممنوع، مش ما كان يدري أن التفريق بين الخطاب وبين الإنشاء، لا. لا لا لا، هذا احنا قلنا فصلنا بقى، هذا كلام، هذا كلام، نيجي بقى هذا ذكر من جنس ما في الصلاة، تسبيح تحميد. طيب اللي ذكر جنس ما في الصلاة ورد في السنة ولا ما ورد؟ ورد في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمر بآية رحمة إلا سأل الله من رحمته، وما كان يمر بآية عذاب إلا استعاذ بالله عز وجل من العذاب. أبو بكر رحمه الله ذكر عند المناسبة، لهذا العلماء قالوا هذا ذكر، ذكر ذكر مسبب له سببه، ذكر مسبب له سببه، هذا ليس كلاما دنيويا، لما هذا ذكر مسبب، ولهذا إذا اعتصر بصلاتك احمد الله، هذا ذكر مسبب، ذكر مسبب، إنما هذا الثاني كلام، هذا الثاني كلام. نعم. التفريق بقى بين كون الخطاب وعدم الخطاب هذا ليس عليه دليل، لكن التفريق بين الجاهل والناسي والمتعمد صح. لا لا، إذا أن اللي هو اللي الطبيعة في الكلام مثلا كذا، حتى لو خرج محرفان، لكن لو قال إيه مثلا ياني ياني، لا ده متكلم مش ياني، إنما كلمة اللي التوجع الألم وهكذا مثل هذه الكلام، هذا ما في إشكال، هذا لا إشكال، ليه؟ لم يقصد كلاما فيه، لكن أقول بقى ياني، لا ياني دي كلام جملة. نعم.
قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال،
نعم قال ايه، قول ابن المنذر أجمعوا على أنه من تكلم في صلاة عامدا وهو لا يريد إصلاح الصلاة أن صلاة باطلة. يعني إيه؟ يعني الإجماع الذي لم يختلف فيه عالم لو تكلم في صلاته عامدا من غير إرادة إصلاح، أما إذا كان يريد إصلاحا أو كذا في صلاته فاختلفوا فيه. هذا معنى كده فاختلفوا فيه. لا، وهذا كيد أيضا. يعني إيه محل الإجماع؟ إيه محل الإجماع بين العلماء؟ إن تكلم في الصلاة عامدا من غير حاجة إلى ذلك، ده المحل المجمع عليه. طيب المختلف فيه بقى؟ المختلف فيه ما لو تكلم من إصلاح صلاته، المختلف فيه كما ذكر هنا ما لو تكلم جاهلا إيه أو ناسيا. والراجح في كل هذه الصور أنه لا تبطل صلاته في مسألة الناس والجاهل، أما في مسألة لإصلاح الصلاة فهذا إن كان عالما بالحكم بطل صلاته، أما إن كان جاهلا لاحق بالإيه؟ لاحق بالجاهل، لأنه ما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول سبحان الله، طيب واحد إمام سيقوم الركعة الخامسة نبه كما دلك النص عليه سبحان الله، طب واصل سبحان الله سبحان الله، طب واصل وجاء بالخامسة خلاص ما في مشكلة. أما هو إذا كان ساهيا يعني ما دري على أي شيء تسبحون، لو فات بالخامسة وسجد وسلم خلاص أنت تنتظر وتسلم معه، ثم بعد الصلاة تقول فعلت كيف وكيف، فيأتي بركعتين وتسجد معه حتى لو أتى بركعة زيادة ما في إشكال. نعم، لا تقوم معه. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة لشغلا. متفق عليه.
نعم، يعني كنا قبل ذلك. نعم، إنما بعد نزل التحريم، فدل هذا على أن الكلام في الصلاة نسخ نسخ.
وفي رواية
وقال الإفراد شغل، لكن يجوز رد السلام في الصلاة بالإشارة، بالإشارة لما ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه ويصلي كان يسلمون عليه فيشير بإصبعه أو قال بيده بالإصبع، لا إشكال في ذلك. نعم.
وفي رواية كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذ كنا بمكة قبل أن نأتي أرض الحبشة، فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه فلم يرد، فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة.
يعني ظن أن هذا لغضب النبي منه أو كذا، يقول فأخذني ما قرب وما بعد وما بعد، كل شيء فكرت فيه. النبي ما رد عليه ليه؟ لأنه تارك للنبي وهو كان يرد في الصلاة الأول، كان الكلام في الصلاة عادي. نعم.
فسألته فقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره ألا يتكلم في الصلاة. رواه أحمد والنسائي.
نعم.
وعن معاوية بن الحكم السلمي قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واثقل أمان ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه.
الله أكبر، شوف كيف أن رحمة المعلم لا تنسى عند المتعلم، فليس الإنسان مستغلا ولا منتهزا خطأ المخطئ فيقوم عليه ويشنع به، إنما المعلم قائم منهجه على الرحمة. ولهذا كلما ازددت علما كلما ازددت إعذارا للخلق، قاعدة يا أخوان، كلما ازددت علما ازددت إعذارا للخلق لأمرين. الأمر الأول أن العلم واسع فصار عندك من الطرق ومن الأوجه ما يمكن أن تحمل هذا على محمل وتحمل هذا على محمل وتحمل هذا على محمل، وهذا له وجه وهذا له كذا. الأمر الثاني أنك تزداد شفقة وحرصا على أن يعلم الناس كلهم الخير، ترفق به وتراعي الطريقة التي تجلبه إلى الحق وهكذا. فلهذا كلما ازددت علما ازددت اعذارا للخلق. ولهذا الذين تضيق صدورهم بهذا هم في الغالب ليسوا العلماء، انما هم احداث اسنان سفهاء احلام، عرف المعلومه ظن انه لا يصح غيرها، فان كانت اوجه قصرها على وجه، وان كانت سنه عامل المخالف معامله من وقع في ترك الواجب والمحرم لا من خالف سنة. لكن كلما تزداد معرفة بالعلم تزداد إعذارا للخلق وتزداد رحمة بهم. هذه قاعدة معروفة، هذه قاعدة معروفة، ولهذا تجد أرحم الناس بالناس هم العلماء، هم العلماء، وأنه لا يتكلم في التحذير من هذا أو ذاك إلا حينما يكون المشرط مشرط طبيب حينه، وأنه لا يستفز ولا يستخف ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، مهما فعل فيه الخاص فإنه لا يستفز فيرد بالظلم ولا يستخف فيعدل عن القضية، ولإنما يكون سائرا على الشريعة متزنا بهذه طريقة العلماء. فمن علم ازداد إعذارا، ومن علم ازداد رحمة، ومن علم ازداد رفقا ازداد رفقا. ولهذا انظر إلى النبي يوم الحديبية، ما في أحد أفضل من الصحابة رضوان الله عليهم، وأجلهم عمر بعد أبي بكر، لكن انظر الفارق بين موقف النبي وبين موقف عمر، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يتسع اتساعا عظيما لأن يقول يوم أن حبس ناقته حابس الفيل، قال والله لادعونني إلى خطة يعظمون فيها شعائر الله إلا أجبتم على هذا. كيف النبي يستقبل أبا سفيان الذي فعل الأفاعيل من قبل ويقول ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن؟ فدائما أهل العلم يقولون هذا الكلام ويعيشون بهذا المنهج. فكلما ازداد الإنسان علما ازداد إعذارا للخلق، ليس أنه يميع يا إخواني، يعني لا يفهم هذا كان أنه يميع يخالف الشريعة، لا، ولكنه يوصلها بالطريقة المتزنة بالطريقة الصحيحة بالأسلوب الذي يفتح القلب. رأى أخاه مخطئا في صلاته، رأى واحدا يتكلم بكلام غير صحيح فانه ياخذه، ان كان بينه وبينه الكلام ان كان الامر لا يلزم منه الاعلان كلمه فيما بينه وبينه، وان كان الامر يلزم منه الاعلان اعلن هذا الكلام من غير تعيين الشخص. ما بال رجل يصلي فيفعل كيت كذا. بعض الناس يا اخواني نريد ان نعلم بارك الله فيكم بعض امور الصلاه، بعض الناس ولا يتبع المخالفه رقم واحد، يعني وليكن مخالفته مثلا انه لا يقيم صلبه من الايه من الركوع، فماذا يصنع؟ يقول بعض الناس مثلا اذا دخل الصلاه يكبر فيقول الله اكبر، وهذا لا ينبغي، فاكبر هذه جمع كبر والطبل. رقم اثنين، بعض الناس اذا ادرك الامام وهو مسبوق مثلا يأتي بتكبيرة واحدة، وهذا جائز إلا أن السنن يأتي بتكبيرتين، وإن أتى بتكبيرة واحدة لابد أن يعقد القلب على تكبيرة الإحرام. الأمر الثالث، بعض الناس لا يقيم صلبة ويجي بقى يركز مثل إيه مثل كذا، ويقوم يمثل ويقوم يعمل ويسوي حتى يعلم الناس ثم يكلمه فيما بينه وبين الشخص. يعني الشاهد الإنسان يختار الأسلوب الإيه الأنسب. ولهذا قبل أن يتكلم معاذ بن حكم السلمي عن الحكم ترجم الأول، قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى إن هذه الصلاة لا يصفها شيء من كلام الناس، لا، فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعد أحسن تعليما منه، فالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قبل أن يذكر الحكم ذكر الخلق الذي وأدى به هذا الحق وأدى به هذا التعليم، ولهذا ينبغي أن نستفيد من هذا. بعض الإخوة أخواني مثلا قد يكون أخا فاضي، قد يكون أخا فاضلا في العلم، لكن صراحة ما جلس يدرس الناس إلا اشتكوا منه، بل ربما يشتكي إخوانه إذا جلس يناقشه في مسألة، فلان هذا متشدد، فلان هذا متصلب، فلان هذا عنده جفاء، فلان هذا عنده غلظة، فلان هذا عنده مثلا كذا. طب يا أخوان تنقمون عليه مثلا شيء من جهة العلم، يعني أخطأ في المسألة؟ لا والله ما أخطأ في المسألة، بس صراحة يعني ممكن أسلوبه فيه التنفير، فيه الغلظة، فيه تهوين من شأن الشخص، فيه كأنه ما عرف الحق إلا هو. لا ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا. يعني أنت إذا جلس لك الناس فنفروا من منهجك لأنك تخالف ما عندهم، هذا أمر طبيعي لا تبالي به، لكن الإشكال أن ينفر منك لماذا؟ لغلظك. والله مثلا بعد درس يجيب مثلا أحمد مرزوق يجيب حسين والأخ حسين وكذا وكذا، يعني جاي مثلا من عند كان تبع حزب الايه، تبع حزب النور وعنده شويه اشكالات كده فعايز اسالك فيهم، تبع حزب النور اطلع، ما لي دخل، ما عنده وقت لهذا، ما عنده وقت، روح 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 الله يهديك، لسه حد مع حزب النور دلوقتي، روح. كيف يعني؟ هو قالك جاءك برجليه، لو ما كان عنده خير ما جاءك، ويمكن لو انت قلت تكلم طلعت هيقول يا ترى يعني هو هيعود بقى، واخد بالك؟ فاحتسب، احتسب هذا، ان تقف معه وان تعلمه حتى ولو كان وقته ضيقا، يعني عيده موعدة يأتيك فيها، حبب. ليس الآن وقت، وقت الحكم، وقت وقت التعليم. يا أخي ما سمعك من قبل، علمه الآن وقد جاءك. ولهذا ما في شيء يا أخواني أرفع أفضل من الرفق في الدعوة في الله سبحانه وتعالى، ما في شيء أفضل من الرفق. أذكر إحنا في دورة اللي هي عند إبراهيم سعد في ميت غمضي، فجاءني بعد الدرس حوالي 5 أو 6 من الإخوة مع الرسلانية وكذا يعني. فالمهم فكلموني في أول كلام وكذا، فبدأت أتكلم معهم، فكبيرهم يعني، فأنا قلت يعني ما شاء الله عليك، أسلوبك مؤدب ما شاء الله، وتنتقي يعني الكلمات ما شاء الله عليك وكذا. أنا من أول ما قلت له هذا، وهو القائد لهم 5 6 7، وهو القائد لهم صراحة، تغير مسار الحوار جملة وتفصيلا، حتى وصلنا في آخر الايه، في آخر الكلام انهم يساعدونني في الكلام، آتي بالشيء وهو يأتي بالشيء. حتى قال لي إخوة يعني يلا يا شيخ، فبيقول لي يا أخواننا الشيخ واقف طول النهار واقف وعنده سفر، قلت له أنا دعك من السفر، ما عندي سفر ولا شيء، أنا جالس معهم دول أحبابي وأخواني، وأنا جالس معهم واقف إن شاء الله. كل ما انا بديله بقى حته من دي، اديلهم حته من دي تكبر ايه المساله، الحمد لله يعني فضل الله عز وجل. فالشاهد ان الانسان يحاول ان يرفق، وهو فعلا طالما جاي واسال واستفسر قطع مرحله. فلا تكن عونا للشيطان على اخيك، لا تكن عونا للشيطان على اخيك، حتى اذا ضل وانحرف لا يكون من قبلك، من قبله هو، من قبله هو. فاذا يا اخواني العلم يزيد الإنسان إعذارا للناس. الأمر الثاني أنه أيضا العلم يوسع لك أوجه المسألة، فتعلم هذا القول ما تنفر منه تنفيرك ممن يخالف إجماعنا، هذا القول فعلا عند العلم، ولكن كيف وكيف ولدا، كما قلت لك تجد العلماء أي أرفق الناس وأحلم الناس بالناس. نعم.
قال فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده.
أنا ساعات أنا أصلا يعني بعض الإخوة ساعات هو بيتكلم في مسألة والله أنا نفسي أخاف منه، يعني أنا نفسي إيه يعني أقول سبحان الله، يعني نفس الطريقة، طريقة يعني شوف مثلا محمود جزاه الله خير، شوف أدبه، يعني يا شيخ أنت مثلا تستصيغ العبارة، مش مثلا يا شيخ نعم كذا، إن شاء الله أدب، أدب يعني هذا أمر يفتح الصدر ويشرح الصدر، قد تكون عونا للشيطان على أخيك. ولهذا قال تعالى وقولوا للناس حسنا، حسنا قل للناس حسنا، إلا واحد بقى عاند وكذا وكذا ما لك دخل به، هذا ما لك دخل، الذي وصلوا هذه الحجج والمعاذير فلا، فهذا اتركه ولا تبالي به، لكن العائد هذا والذي يأتي يستفسر وغير ذلك حاول أنك ترفق به وأن تصل معه إلى أكبر قدر من الإيه؟ من المعذرة. نعم.
فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، وقال لا يحل مكان لا يصلح.
نعم.
وفي رواية لأحمد إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن، وفيه دليل على أن التكبير من الصلاة وأن القراءة فرض، وكذلك التسبيح والتحميد، وأن تشميت العاطس من الكلام المبطل، وأن من فعله جاهلا لا تبطل صلاته حيث لم يأمره بالإعادة.
سبحان الله، هذه فوائد مختصرة وجميلة في دليل على أن التكبير من الصلاة وأن القراءة فرض، لأنه قال والتكبير، وأن القراءة فرض وقراءة القرآن، كذلك التسبيح والتحميد، سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ربنا ولك الحمد، وأن شميت العاطش من الكلام المبطل داخل في حد الكلام، لأنه قال إن هذه الصلاة لا يصبح في شيء من كلام الناس، فعلق على هذا بأنها من الكلام الإيه المبطل. ليه؟ لأنه لا هو أن يخاطب يعني الواحد، لكن أن تحمد أنت الله ليس من الكلام الباطل المبطل، لكن الكلام المبطل أن تقول أرحمك الله، وأن من فعله جاهلا لم تبطل صلاته، يعني لو فعل ذلك جاهلا لم تبطل صلاته حيث لم يأمره بالإعادة. نعم.
قال باب أن
بخلاف المسيء في الصلاة أخبره بالإعادة، لم يؤثمه لجهله لكن أخبره بالإعادة. نعم.
قال باب أن من
نعم الأفضل أن يسكت، لكن لو صلى ما في بأس. نعم. الخلاف فيه نعم قالت ايه ان شاء الله مش هيكون في مخالفة. ده السؤال الاول، نقرأ السؤال الاول. هل يحق ايه؟ ايه؟ طيب هذا السؤال، هو السؤال هيترتب عليه الجواب. الثالث بقى ولا ايه؟ تمام كويس. ثلاث فقرات طيبة. الأول الجواب يعني ما لم يكن غالب على ظن أنها الخامسة وكذا في شك ولم يطاوعهم فإن صلاته باطلة، لكن لو علم صدق نفسه وعلم صحة نفسه فإنها لا تبصر. نعم. وكذا طيب هذا متعلق بالأول وكذا كلام في الصلاة كان ان تكلم عمدا لكن كان جاهلا او ناسيا هذه لطف الصلاة. قال وكذلك طيب هذا برضو إذا كان جاهلا أو مخطئا أو ناسيا لأنها حديث ذو اليدين فيها الأول أول فقرة باء شوف أول فقرة باء لا لا أول الفقرة أعد الكلام ثاني أول فقرة باء طيب مش هو مسؤول عن ما يصلح الصلاة يعني هو مسؤول عن ما يصلح الصلاة طيب ما هو هذا ما يصلح الصلاة داخل تحت بند ما يصلح الصلاة هو فرقه بين العامد والإيه بين العامد والجاهل يعني كان تكلم عمدا هذه تطهر الصلاة أو تكلم كذا أو أنه يؤصل الموضوع بعموم فبصوا في أول فقرة كلام بصفة عامة ما هو يدخل فيها تمام إلا في حالتين جل والناسي هذه حالة والحالة الثانية تمام يبقى هم يرون إذا كان الكلام من صحة الصلاة ده حديث ايه ذي اليدين لكن طبعا هذا ليس صحيح لان الحديث ايضا ذي اليدين هذا لا يخالف الاول لان ذي اليدين تكلم لمصلحة الصلاة عمدا او انه تكلم جاهلا وتكلم خارج الصلاة فيما يحسب ويظن خارج الصلاة ما هو بتكلم في الصلاة لأنه قال أنا نسيت أم قصرت ولهذا يختلف أن لو كان الإمام النبي عما لو كان الإمام غير النبي لأن الاحتمال هذا لا يرد مع إذا كان الإمام غير النبي أنا ما أقول للإمام أنا نسيت أم قصرت ولهذا من استدل على متابعة الإمام في الركعة الخامسة لحديث ابن مسعود عند البخاري ويقول بأن الصحابة تابعوه وكذا لا دليل عندهم لا دليل على ذلك لأن الصحابة تبعوا له نفس السؤال يخشون أن يكون الصلاة قد زيدت إنما بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخشية قد انتفت هذه الخشية قد انتفت ولهذا لا يتكلم لمصلحة الصلاة قط عمدا إلا إذا تكلم واحد جاهل أو تكلم واحد ناسي أو تكلم هكذا ولا دليل قط في السنة على أن من تكلم عامدا لمصلحة الصلاة تصح صلاته بل هي من جنس الكلام أيضا الخارجي أو الكلام الآدمي الذي تبطل به الصلاة لما ذو اليدين خارج الصلاة في زعمه ونفس النبي لما كلمه ورد عليه نفس المسألة ما نسيت وما قصرت ثم قال أحقا ما يقول ذو اليدين نعم تمام أنا لا أتابعه وهو يأتي بالخمسة، هو يأتي بالخمسة من وجه، هذا صحيح، وأنا لا أتابعه هذا وجه صحيح، لأنني لو تابعته لزدت في الصلاة عمدا. إلا برضو أيضا إذا تابعه رجل وكان جاهلا أو مخطئا، نعم ناسيا. طب الثالثة، الثالثة دي مسألة مهمة بقى، الثالثة دي مسألة مهمة، وهي إنه المسبوق بركعة وتابع الإمام هنا. أولا هو له أن يتابع الإمام وهو يعلم أنها زائدة، أنا متيقن أن هنا الإمام زائد، لأن صحيح أنا مسبوق بركعة لكن أعلم حركات الإمام، فهل هذه تكون متابعة فيما يجوز المتابعة فيه، ولا هي تحسب له كركعة لما كانت ملغاة بالنسبة للإمام، فهل تكون ملغاة بالنسبة للمأموم؟ نعم. لنا في حكمي أعتني الجواب، لأنها في حكم الملغى، لأنه ما ينبغي الاهتمام به فيها. طيب هو يتابعه؟ لا ما يتابعه، يجلس أيضا حتى فرض الخامسة ثم يقوم، فماذا؟ ثم يقوم فيأتي بركعة. اللهم إذا واحد جاهل الحكم تبعه في هذه، وانقضت الصلاة وبيسأل اليوم، فمثل هذا أيضا أصح صلاته إن شاء الله. نعم. لا والله، لا انت لو عندك، انت لو مكان اللجنة الدائمة خلاص ننكر في، ننكر بس ما نضلل ولا نبدع. انا ارى ان هذا الانكار اللي هو يقتضي الشقاق والخلاف هذا لا ينكر، لكن الانكار اللي هو يقتضي تصحيح المسألة، نعم ننكر اللي هو الانكار اللي يقتضي تصحيح مسائل مباحثة علمية، لكن الانكار اللي هو يؤدي الى تضليل ويؤدي إلى خلاف، يؤدي إلى بغضاء، لا. نعم. على مذهبي أنا أنا مالي دخل بالخلاف، وأنت مالك دخل بالخلاف، أنت ترى أنه لحم أكل الإبل ينقض الوضوء، وفلان سألك تبطل صلاته. أنا مثلا على مذهب الجمهور مثلا، وهذا اللي ترجح عندي، أنه ليس باطل، أنا لا أبطل. انتبهوا أخواني، لو ترجح عندك قول وأن هذا هو الدين، لا ينبغي أن تقول بخلاف الدين لا تعتقده. ليس أن تقول إذا واحد جاء سألك أنا أرى أنه أكل لحم الجزور يبطل الصلاة، فجاء واحد ثاني فقلت له والله أصلا مسألة خلافية، أقول لك خلاص على قول الأئمة فصلاتك صحيحة، هنا أفتى بغير علم، هنا خالف ما يتدين الله به، أقول له صلاتك باطلة، أعد الصلاة ولا إثم عليك. ما أحب عليه يقول إيه؟ ده المسألة خلافية، والمسألة خلافية، من عارف إن المسألة خلافية، بس هذا الذي أتدين الله تدين الله أيضا أنت بهذا القول خلاص، وإلا ما أنت عارف إن فيها خلاف، لكن عندك هذا الخلاف، عندك أن مسألتك هذه هو القول الذي أنت عليه، هو القول الذي تدعمه الأدلة، فأنت تدين الله عز وجل بهذا. زي اللي بيرى الطلاق ثلاثة يقع واحد، أو يرى الطلاق ثلاثة يقع ثلاثة. أنا مثلا أرى أن الطلاق مثلا ثلاثة يقع مثلا ثلاثة، وجاءنا واحد قال طلقت امرأتي الثالثة، أنا أرى أن الطلاق ثلاثة يقع ثلاثة، فيقول أنا طلقت امرأتي ثلاثة، المفترض أنا أقول له إيه؟ حرمت عليك خلاص بانت منك. أقول والله طيب روح للشيخ فلان، لأنني أعلم مذهبه أصلا أنه يرى أن الثلاث واحد، فأقول روح للشيخ فلان، أصلا مسألة خلافية وأنا مش عايز أقول لك قولي، واخد بالك، فعافيني وروح للأخ الفلاني. هذا كلام بلا علم، تأثم كأنك تركت الدليل مع وضوحه إلى غيره، تأثم. لكن قل له زوجتك حرمت عليك، بانت منك خلاص طلاق ثلاثة يوقع ثلاثة، هقول لك مسألة خلافية، أقول أنا عارف مسألة خلافية، لكن هذا الذي عنه. فالمفتي يفتي بقول واحد، ولهذا فرق بين البحث العلمي والفتوى. الفتوى القضاء تفتي بما تتدين الله به، البحث العلمي تبحث بقى المسألة علميا، ما في مشكلة تقول مسألة فيها قولين ثلاثة، القول الفلاني يذهب إلى كذا والقول الثاني يذهب إلى كذا والترجيح كذا، مسألة المباحثة العلمية شيء ومسألة الفتوى شيء. الفتوى تذكر الراجح عندك، تذكر الراجح عندك، أو أنت متوقف في المسألة تقول والله المسألة خلافية وأنا ليس لي قول، بل المتوقف ما ترجح عند أحد القولين، اذهب إلى أحد أهل العلم واسأله. نعم. أو تكون أنت في الصلاة تغير اجتهادك، أنت نفسك ترى نقض الوضوء بلحم بأكل لحم الجزور، وبعدين أنت أكلت لحم الجزور ونسيت وتصلي، وفي وسط الصلاة تذكرت فتقول والله إيه خلاص أنا أكن صلاتي على مذهب الجمهور. لا، صلاتك باطلة، صلاتك هنا باطلة. أو وقع الطلاق لنفسك أنت مع امرأتك وأنت ترى الثلاث تقع ثلاثا، فتعامل نفسك معاملة القول الثاني وتقول الطلاق ثلاثا يقع إيه؟ يقع واحدة، هذا يحذر منه، هذا باطل، باطل، هذا باطل. ويكون حياتك مع زوجتك بعد ذلك زنا، ما تحل لك، هذه لا تحل لك. نعم. مشاكل. نعم. يعني توصل انه ما والله يشوف هذا كان ينبغي عليه ان هو يعاون الناس ويراعي حالهم وكذا، لكن ان اصر انه ياخذ المبلغ اللي هو معتاد، ان كان مبلغا معتادا لعمليه مثلا ب2000 هو ياخذ منك ال2000 وما وافق الناس الحاجه، فهذا ترك احسانا، فلا نقول هو اثم لكن ترك احسانا، وما وهذا ليس عليه سبيل. يعني نحن نوجب على الناس الإحسان ونوجب على الناس المستحب ونوجب على الناس الفضل، لا هذا ليس بواجب، هذا ليس نحن ندعو أرفق بالناس كذا كذا تنازل الله يبارك لك الله يخلف عليك، لكن لو أصر على أنه يأخذ المبلغ هذا وهذا المبلغ فعلا هو ما يستحقه فعلا فلا نؤثمه، لكن نقول فاتك خير، فاتك خير عظيم، هذا خير سيق إليك، وإذا كنت أنت تأخذ 1000 وتترك 1000 فإنك قد تركته حسنات، خدت 1000 في يدك وأبقيت 1000 هو حسنات لك عند الله عز وجل. لكن لا نقول هذا رجل مثلا سيء، هذا مثلا رجل وهذا كيف يصلي ويقول هذا ويفعل هذا الفعل، لا، ما على الناس وجوب في باب الإحسان وباب الفضل. أنت رجل راكب معايا أنا سواء سيارة وباخذ أجرة من بالقصر المنصورة مثلا 3 جنيه ولا 4 جنيه، وانت قلت والله يعني لو انا حالتي وحشة وساعة وتكلا يا عم انت اديني 3-4 جنيه، انا لا اقول هو آثم ولا نقول هو ايه هو يعني ليس مستقيما ولا شيء، لكن هو ينبغي ان يرفق بالناس، اي واحد عنده صنعة او شيء يرفق بالناس. نعم.
قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: باب ان من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلا لم تبطل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد تحجرت واسعا يريد رحمة الله. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي.
هذا لأنه أيضا النبي رفق به لما بال الأعرابي وكذا، ورفق النبي به لما قال دعوه يروق على بول سجى من ماء ثم رفق به، فإذا به يقول: اللهم ارحمنا ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هذا دعاء لا يجوز طبعا، لكن الرجل جاهل فلهذا لا تبطل الصلاة. طب وجه ذلك يعني قد يكون هذا دعاء، نقول هذا دعاء باطل من جهل فلا يأثم لكن تبطل صلاته، نقول لأن هذا دعاء من جنس ما في الصلاة فلهذا لا تبطل صلاته بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة. عن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثقلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي بمعناه.
وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وذكره البخاري تعليقا. وروى أحمد هذا المعنى من حديث المغيرة بن شعبة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النفخ في الصلاة كلام، رواه سعيد بن منصور في سننه.
نعم. أما الحديث الأولى ففيها أن ذلك لا إشكال فيه، فالنبي كان يتنحنح في الأول، لكن الحديث هذا فيه كلام لأهل العلم من جهة ثبوته. قال الشيخ حامد الفقي هنا قال: وقال ذبي في الميزان عبد الله بن نجير الحضرمي قال البخاري في نظر، وروى عنه جابر الجعفي فنكار من جابر، وروى عنه الحارث العكلي، وقال النسائي ثقة. حديث نفخ في صلاة الكسوف يدل على أن النفخ هذا لو كان النفخ كما قلنا على طريق العادة أو كذا مثل هذا فلا إشكال فيه، أما إذا تعمد نفخا يقصد به كلاما فهذا يأخذ الحكم الإيه؟ يأخذ حكم الكلام. ولهذا قال الشيخ حامد: ورواه البيهقي عن أبي الضحى عن ابن عباس أنه كان يخشى أن يكون كلاما، يعني النفخ في الصلاة. قال البيهقي: والنفخ لا يكون كلاما إلا إذا بان منه كلام له هجاء، أما إذا لم يفهم منه كلام له هجاء فلا يكون كلاما. ثم روى عن أيمن بن نابل قال: قلت لقد يعني لما سئل عن من يتأذى بريش الحمام في المسجد فقال: انفخوا. نعم. الشاهد يعني أن مسألة النحنحة والنفخ على التفصيل الذي قلناه، إذا كان شيء طبيعي ليس يتكلف فيه الإنسان أصواتا أو كلمات فلا يبطل الصلاة إن شاء الله به. نعم. من؟ صحيح. أحسن صحيح. هذا فليدخل عن يساري ثلاثا أيضا، هذا بالعكس هذا شد من النفخ. أي نعم. الشيخ صابر عنده العمل في الصالة، عنده بحث العمل في الصلاة. أي نعم. احنا نقلب على البيوع دلوقتي. نعم. صحيح. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. يعني لو أنك ترى أن اللحم ينقض والإمام يرى أن اللحم لا ينقض، هذه مسألة الآن. لو أنك أنت ترى أن لحم الجزور ينقض الوضوء وإمامك تعلم أنه لا يرى ذلك، وأكلتما معا، أنتما أكلتما معا، وتقدم للإمامة من يرى أن لحم الجزور لا ينقض، فهل لك أن تأتم به وأنت ترى أنه ناقض؟ الجواب نعم، الجواب نعم، بل لا أعلم فيها خلافا عند أهل العلم في المسائل الاجتهادية هذه. ليه؟ لأنها صحيحة في اجتهاده، لأنها صحيحة في اجتهاده، فهي مسألة اجتهادية. لكن لو مسألة قطعية ورجل صلى بلا وضوء رجل يمسح على رجلين ليس على الخفين، يأخذ مذهب الروافض فيتوضأ ويمسح على رجلين، هذه ما لها وجه ولا خلاف ولا شيء، هذه لا تصلي وراء. إنما المسائل الاجتهادية هذه لا يمنع، لا تمنع صلاتك وراء من يخالفك في الايه، في المذهب. نعم. نعم. فنأخذ بقول الزوج اللي بيرى واحدة، ولا نأخذ بقول الزوجة اللي بيرى ثلاثة؟ لا هذا ولا ذاك، ولكن نقول اذهب إلى عالم يفتي. لا أنت ولا هي، لا أنت عالم ولا هي عالم. لا كيف يعني؟ لا 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 لا, لا هو ولا هي، لا هو ولا هي، لا هو عالم ولا هي عالمة، إنما يرجعان إلى المفتي على حسب ما يفتي المفتي. لكن يبدو أنها كانت إيه، يمكنها موسوسة يعني تظن أنها تعيش معها في حرام أو كذا. لكن إحنا نحتاج لهذه المسألة في مسألة أخرى، وهي إيه، إذا طلق الزوج ثلاثا يعني مرة بعد مرة بعد مرة، وقال وهي تعلم ذلك جيدا، لكنه قال أنا ما طلقت إلا مرتين ونسى الثالث. الأصل في الفتوى إحنا نرجع لمين؟ للزوج، نرجع للزوج. تمام تمام. ولهذا القاضي يحكم أنها امرأته ونرجعها، بل إذا قال أنا شك نرجعها إلى إيه؟ نلغيها ونعتبرها مرتين. هذا من جهة القضاء. من جهة الديانة وهي متيقنة 100% أنه طلق ثلاثا، فلا تمكن زوجها منها، وبالتالي تطلب الطلاق مرتين بس طلقني. إنما مسألة اجتهادية، هي ترى ثلاثا ويرى واحدة وكذا، كذا قلنا يرفع الأمر إلى القاضي على حسب ما يحكم القاضي، لأنها ليست أهل فتوى ولا هو أهل الفتوى. نعم.